الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب كنية النساء. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام بن عروة عن يحيى ابن عبادة بن حمزة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنيت نساءك فكنني. فقال: تكني بابن أختك عبد الله. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا هشام عن عباد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، ألا تكنيني؟ فقال: اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير. فكانت تكنى أم عبد الله. هذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب كنية النساء، أي أنه يشرع للنساء أن يكتنين وأن تكون للمرأة كنية. وهذا كثير في نساء الصحابة رضوان الله تعالى عنهن، فكنا لهن كنى: أم عبد الله، وأم عطية، وأم حبيبة، وغيرهن كثير. فهذا أدب من آداب الإسلام، وهي اتخاذ الكنية للرجال وكذلك النساء والصغار والكبار. وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، كنيت نساءك فكنني، أي فاتي لي بكنية. فقال: تكني بابن أختك عبد الله، أي عبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء. فعائشة رضي الله عنها خالته، ولهذا قال في الرواية الأخرى: اكتني بابنك، يعني عبد الله بن الزبير. وقال بابنك لأن الخالة بمنزلة الأم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخالة بمنزلة الأم. فدل هذا الحديث على استحباب اتخاذ الكنية كذلك للمرأة، وأنه كذلك يجوز التكني ولو لم يكن لها ولد، لا بأس أن تكون للمرأة كنية وإن لم يكن لها ولد. فعائشة رضي الله تعالى عنها لم تلد، ومع ذلك تكنت بأم عبد الله. وأما ما ورد من أنها أسقطت مولودا سماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، فهذا لا يصح. فكما قلنا، في هذا أدب عظيم من آداب الإسلام، وهي اتخاذ الكنية. وأشار شيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة إلى هذا الأدب العظيم من آداب الإسلام، وهو اتخاذ الكنية، وأن ذلك أفضل من ما قد عبر به بعض الناس في مثل هذه الأزمان بقولهم الأفندي أو الباشا أو السيد أو السيدة أو غير ذلك من العبارات التي يقصد بها تكريم الشخص. وكل هذه عبارات دخيلة على الإسلام، والذي ينبغي أن يعبر بهذا التعبير، وهو أن ينادى بكنيته، أن ينادى بكنيته، فإن هذا فيه إكرام له وكذلك رفع من شأنه. قال: باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. وحديث عائشة هذا قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. قال: باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، فقال: هو ذا مضطجع في الجدار، يعني قال له إنسان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب. والحديث في الصحيحين. وهذا الباب ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب من كنى رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم، أي جواز أن يكنى الرجل بشيء متصف به، بشيء متصف به، ولو كان له كنية، ولو كان له كنية. فذكر رحمه الله هذا الحديث، حديث سهل بن سعد قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه لأبو تراب، أي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، يعني أن يقال له أبو تراب وينادى يا أبا تراب. قال: وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السبب الذي لأجله يفرح بأن ينادى بهذا النداء هو كون النبي صلى الله عليه وسلم سماه بذلك، كون النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي تراب. وهذا هو الشاهد، أنه يجوز أن يكنى الإنسان بشيء هو فيه، أن يكنى بشيء هو فيه ولو كان له كنية. فعلي بن أبي طالب كنيته أبو الحسن، أبو الحسن وأبو الحسين، ومع ذلك كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب. ثم ذكر السبب في ذلك هو ما حصل منه رضي الله عنه، أنه غاضب يوما فاطمة فخرج حتى أتى المسجد فاضطجع على الجدار، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه يسأل عنه، فقالوا: هو ذا، أي أشار له إلى علي وهو مضطجع إلى الجدار وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول: اجلس أبا تراب، اجلس أبا تراب. فكني بهذه الكنية، فكانت أحب الأسماء إليه. وفي هذا الحديث جواز إطلاق الاسم على الكنية، جواز إطلاق الاسم على الكنية. قال: إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه لأبو تراب، وعلي اسمه علي، لكن أطلق هنا الاسم على الكنية. وذكر ما حصل له رضي الله تعالى عنه مع فاطمة رضي الله عنها، أنه غاضبها يوما فخرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد. وفي هذا بيان أن ما يقع لأهل الفضل مما قد يقع لغيرهم من مخاصمة أو نحو ذلك ما يقع بين الزوجين، فإن هذا لا ينقص من قدر الإنسان، لأنه بشر، لأنه بشر يحصل له ما يحصل لغيره من البشر. فهو رضي الله عنه غاضب يوما زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج من البيت فاضطجع إلى الجدار. وهذا فيه كذلك أنه إذا حصلت مخاصمة بين الرجل وامرأته فإنه يستحسن أن يفارق المكان، أن يفارق المكان فيذهب إلى غرفة أخرى أو يخرج من البيت، وذلك حتى لا يزيد الخصام، لا يزيد الخصام، فإنه في حالة الغضب وفوران الدم ربما يغضب مع تتابع الكلام وزيادته، يحصل بعد ذلك ما لا تحبد عقباه من الطلاق والفراق. فلذلك ينبغي أن يسد هذا الباب فيخرج حتى يهدأ ويذهب غضبه، كما فعل علي رضي الله تعالى عنه، فإنه خرج من البيت وذهب إلى المسجد فاضطجع فيه. وقوله وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه، وهذا فيه بيان عظيم رفق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه، وكذلك اهتمامه بأصاره عليه الصلاة والسلام، فإنه لما خرج علي تبعه النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنه ويبحث عنه حتى يهدئ ما حصل. وهكذا ينبغي أن يكون المرء مع أصهاره، يكون عونا لهم على الخير ودوام المحبة وكذلك دوام المودة التي بينه وبينهم. وفيه كذلك أنه إذا حصل خصام بين الرجل وامرأته فإنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج، لا ينبغي للمرأة أن تخرج، لأن خروجها من بيت زوجها بغير إذنه سبب لزيادة الخصام وزيادة الشجار بينها وبين زوجها، بل ينبغي أن تبقى في البيت، والذي يخرج هو الزوج، لأن خروجها من غير إذن زوجها معصية، وهو سبب كذلك لغضب زوجها عليها، ثم كذلك ما يحصل بعد ذلك من تعاظم هذه الخصومة، ويحصل بعد ذلك أمور لا تحمد عقباها. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقد امتلأ ظهره ترابا، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لإنسان انظر أين هو، أي علي رضي الله عنه، فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، وهي تبين هذه الرواية، فقال هو ذا مضطجع، يعني قال الرجل الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على موضع علي رضي الله عنه، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام اجلس أبا تراب، ولم يعاتبه عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر له ما قد حصل منه مع فاطمة، وكل ذلك من عظيم رفقه عليه الصلاة والسلام وإحسانه إلى أصهاره، وذلك حتى تدوم المودة بينهم. فإن مؤاخذة الصهر إذا حصل بينه وبين زوجته شيء ومعاتبته على ذلك سبب لذهاب المودة وإفسادها. وفي هذا الحديث كما بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله جواز التكني بشيء في الإنسان، التكني بشيء في الإنسان، وكذلك قد تؤخذ الكنية بشيء هو من حال الإنسان، شيء من حاله فتؤخذ له كنية مناسب له. وفيه كذلك أيضا كما مر إطلاق الاسم على الكنية. طيب هذا ما يذكر في هذا الحديث، والله تعالى أعلم.